وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال رحمه الله: يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدي ويمنع، فإن الإحسان ليس سجية له وطبعا، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل الخير وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى الغيب فيخبر به، أم هو متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية كما هو الواقع؟ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. أم لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الخالص الحسن بالحسنى، في نسخة الحسن الخالص، والسيء الخالص بالسوء، والمشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا من سعى، من يرى أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات، ومن أشهر من يستدل بها على ذلك أي في بعض القرب التي لم يأتي بها الدليل الشافعي رحمه الله. وأما القول بأنه لا يصل شيء من فعل الطاعة للميت من غيره مطلقا عموما فهذا قول المبتدع خلاف الأدلة. قال: وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا من سعى، من يرى أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات. قالوا: لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا من سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا من سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه، لكن هذا في غير العبادة. أما العبادة فالأصل فيها التوقيف، ولا يتوسع فيها بالأقيسة، لأن العبادة توقيفية. وهذا القول الذي انتقده السعدي القول به عموما هو قول أهل البدع الذين قالوا لا يجوز إهداء شيء من العمل الصالح للأحياء وللأموات، بمعنى أن الميت لا ينتفع بشيء مما يعمله غيره عموما، وهذا قول مخالف للأدلة. وبعضهم أثبت أنه ينتفع عموما، وهذا القول أيضا مخالف لهذه الآية. ومن أهل العلم من فصل فجعل هذه الآية أصلا أن الإنسان ليس له إلا ما عمل وما قدم، باستثناء ما ورد في بعض الأدلة من أنه ينتفع بما يعمله غيره كالصدقة إذا تصدق عنه غيره، والحج، والصيام إذا كان عليه صيام واجب، وهكذا الدعاء والاستغفار له مما وردت به الأدلة فهي مخصصة لهذه الآية. والأصل بقى هذه الآية على عمومها، وأن الإنسان ليس له إلا سعيه وعمله. يقول الله تعالى في أول هذه الآيات: أفرأيت الذي تولى، أي تولى عن طاعة الله وأعرض عنها، وهذا شامل لمن تولى عن الطاعة من أصلها أي لم يعمل بالطاعة أصلا بل أعرض عنها من أول الأمر، وشامل أيضا لمن عمل شيئا يسيرا من الطاعة ثم ترك وأعرض عن الطاعة بعد ذلك، كما يدل عليه قوله: وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا، كثير من السلف فسروا معنى أعطى قليلا أي عمل قليلا من الطاعة، وأكدى أي قطع، فأعطى قليلا من طاعة الله من العمل الصالح قام به ثم ترك ذلك وانقطع عنه وأقبل على معصية الله، فهذا يغرق أعماله، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل الصحابة يوما: ما تقولون في قول الله تعالى أو في من نزلت الآية التي في سورة البقرة: كمثل جنة بربوة أصابها وابل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. قال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا يا أمير المؤمنين. قال: قل ولا تحقر نفسه. قال: هذه الآية أنزلت في عمل. قال له عمر: وأي عمل؟ قال: أنزلت في عمل. فقال عمر: نعم، أنزلت في رجل كان يعمل بطاعة الله، فأتاه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. فمثله كمثل هذا الرجل الذي كانت له جنة ثم احترقت وهو في أمس الحاجة إليها. فهذه الآية أيضا كذلك، أعطى قليلا من الطاعة ثم أعرض وتولى عن الطاعة وانقطع وعمل بمعصية الله جل وعلا، فهذا يغرق أعماله. ولذا ذكره الله تعالى هنا في سياق الذم، ثم قال: أعنده علم الغيب فهو يرى، أي هل قد اطلع علم الغيب فهو يرى حاله في الآخرة ويرى ما يصير إليه يوم القيامة حتى ترك طاعة الله وأعرض عنها وانقطع، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أي أم لم يأته النبأ الذي في هذه الصحف، صحف موسى؟ وقد قال بعض أهل العلم هي التوراة، وقال بعضهم هي صحف أخرى غير التوراة، والمعلوم أن ما أوتيه موسى هو التوراة وليس له كتاب آخر. سماها الله تعالى ألواحا في آيات أخرى، وسماها الله تعالى صحفا في هذه الآية وفي آية الأعلى، في آية سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى، والمعلوم أن كتاب موسى هو التوراة. وهكذا صحف إبراهيم، ولم يأتي تسمية الصحف التي أنزلت على إبراهيم باسم معين. وإبراهيم الذي وفى، قال بعض المفسرين وفى بإبلاغ ما أمره الله تعالى بإبلاغه، وقال بعض المفسرين وفى بطاعة الله، والآية شاملة، وفى بكل ما أمر به من البلاغ من العمل بالطاعة، كما في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أتم هذه الكلمات التي ابتلاه الله تعالى بها. فهو وفى بطاعة الله، ووفى بما أمره الله تعالى بإبلاغه. ومما في هذه الصحف، صحف إبراهيم وموسى، مما فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، بل كل نفس تحمل إثمها، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان من القرابة لا يحمل عن قريبه شيئا. فلا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، بل كل نفس تحمل إثمها. ولا ينافي هذا أن الإنسان يحمل أيضا وزر من يضله، لأن ذلك الضال يحمل وزره، وهذا أيضا الذي أضله يحمل وزر إضلاله له، فهو من وزره لأنه هو الذي أضله، فإضلاله له وزر عليه، فيحمل وزر إضلاله لذاك الذي هو في الحقيقة من وزر هذا المضل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي أثقال الذين يضلونهم، وهذا من وزرهم، ومن سيئاتهم لأنهم هم أضلوا غيرهم. أيضا مما في هذه الصحف وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه الآية هي أصل وقاعدة أن الإنسان ليس له من الثواب إلا ما قدم وعمل، إلا سعيه الذي قام به. ويدل على أيضا أدلة كثيرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فهذه الأدلة تعتبر أصولا. بقي ما ورد من الأدلة أنه ينتفع الميت به ولو كان من عمل غيره بعد موته، أو ينتفع الحي به من عمل غيره، فهذا هذه الأدلة تعتبر مخصصة لعموم هذه الآية. فالأصل عندنا أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، إلا ما ورد به الدليل فهو مستثنى وهو مخصوص من هذا العموم، وأما ما لم يرد فيه دليل فيبقى على هذا العموم. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه كلها من كسبه، من سعيه. الصدقة الجارية من سعيه الذي يفعله، يتصدق بصدقة تظل جارية بعد موته. علم ينتفع به أيضا هو من سعيه العلم الذي خلفه. ولد صالح يدعو له أيضا ولده من سعيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فولده من كسبه. أيضا ما ورد في أدلة أنه ينتفع به الميت مستثنى، كالصدقة عنه: هل ينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. كالدعاء والاستغفار له ينفعه، يرفعه الله بدرجات، يخفف الله تعالى عنه به من الذنوب والخطيئات. هكذا ينتفع بالحج عنه والعمرة: حج عن أبيك واعتمر. ينتفع أيضا بالصيام عنه إذا مات عليه صيام واجب، من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذه الأمور التي ورد بها الدليل تعتبر مخصصة لعموم هذه الآية، فلا يقاس عليها غيرها، لأن باب العبادة ليس مبنيا على الأقيسة، بل هو مبني على التوقيف. لا نتعبد بعبادة إلا إذا ورد بها الدليل. فمثل الإهداء، يهدي الإنسان يقرأ قرآن ثم يقول: أهدي ثواب هذه القراءة لفلان، لوالدي أو لأمي، أو يؤلف كتابا ويقول: أهدي هذا الكتاب لفلان، أي ثواب تأليفه. هذا لم يرد به الدليل، وإذا لم يرد به الدليل فنبقى على الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس للإنسان إلا سعيه. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على النهي عن إهداء ثواب القراءة، وأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولا علمه أصحابه، ولا أرشدهم إليه، بل لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فليس للإنسان إلا سعيه الذي قدمه، أو ما ورد به الدليل أنه ينتفع به من سعي غيره، ويكون تكون هذه الأدلة مخصصة لعموم هذه الآية. ثم قال الله: وأن سعيه سوف يرى، يراه الله ويراه المؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسعي وعمل الذي قدم يرى يوم القيامة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الجزاء الأكمل الأتم، على ما قدم من خير أو غيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.